الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثامن مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، وهو الثالث في تعليقنا على كتاب فضل الإسلام، ونحن في يوم السبت 23 من شهر ربيع عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على قول المصنف، باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. نعم، الآية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة فضل الإسلام، باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلي جودوني فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقول: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. ولهما فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غر محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا ألم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال: هلم؟ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار. والله قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة. فذكر مثله قال: فلا غراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم، الآية. ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دفن. قلت وما دفنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم المنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على غصن شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرج. وزاد مسلم ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نق ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط عنه أجره. قلت ثم ماذا؟ قال قال هي قيام الساعة. قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجل، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام وخوفه وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام وخوفه على أعلام التابعين وعلمائه من الخروج على الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال لكم ربكم أسلم، وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تنال، ويظنها في قوم كانوا فبانوا آمنا مكر الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي.
أحسنت. قوله رحمه الله باب قول الله فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. هذا الباب وضعه المصنف لبيان أن الإسلام من فضائله أنه موافق للفطرة، وأن الإسلام من فضائله أنه دين الأنبياء جميعا، وأن من أراد فضل الإسلام فعليه بالتمسك بما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة هذا التبويب، فأقم وجهك للدين حنيفا. فإقامة الوجه للدين هو إخلاص الوجهة للدين، إخلاص العبادة لله تعالى. فأنت تقيم وجهك للدين، تقيم وجهك لله عز وجل في عباداتك حنيفا بعيدا عن الشرك. ثم قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي هذا الإخلاص وهذا التوحيد وهذا الدين الذي أمرنا الله نتمسك به هو فطرة الله التي فطر الناس عليها يوم أن أوجدهم، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه. وهذا أهمية التمسك بالسنة، منيبين إليه واتقوه أقمت وجهك للدين حنيفا وأنبت إليه، اجعل ذلك وسيلة للتقوى، وأقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا. ووجه الإيراد من آية البقرة وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الشاهد فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن دين الأنبياء السابقين إبراهيم ويعقوب ومن بينهما ومن بعدهما دينهم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهو الانقياد لله عز وجل بالتوحيد. وأما آية النحل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فهذا يبين أن دين الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ليس يخالف دين الإسلام العام الذي كان عليه الأنبياء السابقون، ولذلك أمرنا باتباع نبي الله إبراهيم عليه السلام. وإنما ذكر إبراهيم على وجه الخصوص لأنه إمام من وجه، ولأنه كان أمة وحده، فينبغي للإنسان يقتدي به ولا يغتر بالكثرة، حنيفا مائلا من الشرك إلى التوحيد وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا ما ينتسب إليه أهل الشرك ويزعمون أنهم على دين إبراهيم، كل هذا باطل. مثل ما نرى اليوم بعض المشركين اليوم ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل وينسبون شركهم إلى الإسلام عياذا بالله تعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث ابن مسعود، والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة، ومعنى ولاة بضم الواو، بضم الواو معناه من الولاية بفتح الواو، ولاة أي من يتولونه، والولاية بفتح الواو المحبوب المناصر والمناصر، المحبوب المناصر والمناصر، فمن أحببته لأنه نصرك فأحببته ونصرته فهو وليك وأنت وليه. ومن هنا الله ولي الذين آمنوا لأنه يحب المؤمنين وينصرهم، والمؤمنون يتولون الله عز وجل والله وليهم أي محبوبهم وينصرون دينه سبحانه وتعالى. إن لكل نبي ولاة من النبيين أي محبون على وجه الخصوص، وإلا فالمحبة على وجه العموم ثابتة لكل الأنبياء ولكل الصالحين. فالمقصود هنا إن لكل نبي ولاة من النبيين يعني على وجه الخصوص، المحبة الخاصة التي هي فوق المحبة الواجبة. وإن وليي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إبراهيم ويحب نصرة طريقة إبراهيم عليه السلام، فمن رام فضل الإسلام فعليه أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، وأن ينصر دين النبي صلى الله عليه وسلم ودين إبراهيم، فإنه كان حنيفا وما كان من المشركين. ولهذا أثبت الله الولاية للمؤمنين بإبراهيم مع بعد ما بين زمانهم وزمانه، فقال سبحانه كما في سورة آل عمران إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، اللي هم أمة إبراهيم المسلمين. وهذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال والله ولي المؤمنين من أول الزمان وآخر الزمان، الله وليهم محبهم وناصره. فمن أحب الله ورسوله وناصر الله ورسوله يحبه الله ورسوله. ومن هنا ندرك أن الذي يزعم الولاية وهو بعيد عن السنة بعيد عن القرآن أنه داعي وليس وليا. فالولي هو الذي يحقق معنى المحبة ومعنى النصرة. معنى المحبة بالاتباع، معنى النصرة بالعمل. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة فيما رواه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وجه الشاهد من هذا الحديث أن الإسلام في غربة، فإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نتمسك به وإن كنا غرباء حتى ندرك فضله، لأنه قال فطوبى للغرباء. طوبى تفسر بثلاثة معاني كلها صحيحة. طوبى أي الحياة الطيبة للغرباء، طوبى بمعنى حسن المآب للغرباء، حسن المآب للغرباء، حسن المآل للغرباء. المعنى الثالث فطوبى أي الجنة للغرباء، وطوبى اسم من أسماء الجنة. إذن من أراد فضل الإسلام فعليه أن يتمسك بغربة الإسلام حتى يدرك المعاني، هذه معاني طوبى. من هم الغرباء؟ هنا يأتي السؤال. الغرباء هم الذين لهم وصفان. الأول أنهم يصلحون ما أفسد الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعليم والتعلم. المعنى الثاني أن من علامات الغرباء أنهم النزاع من القبائل، تجدهم أفراد في كل مجتمع، أفراد قلة، تجد عامة الناس على البدع والمحدثات مجموعة منهم، منها هنا وها هنا، من هذا البلد وذاك البلد على الغربة. هل زماننا اليوم زمان غربة؟ الجواب لا، إلا في بعض البلدان دون بعض، وإلا فلله الحمد والمنة سنة ظاهرة عندنا، سواء في مكة والمدينة أو في الجزيرة أو في الكويت أو حتى في مصر، السنة ظاهرة والله الحمد. أهل السنة ظاهرون بالحجة وبالبرهان في بعض البلدان، وبالحجة والبرهان وبالسيف والسنان ولله الحمد والمنة، لهم الدولة ولهم الحكم. لكن في بعض البلدان أهل السنة غرباء، سواء كان في بلاد الغرب أو كان في بلاد الشرق. إذن عرفنا علامات الغرباء. قال وله أيضا، له أي لمسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما وجه الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب؟ وجه الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب أن من رام فضل الإسلام فعليه أن يراعي قلبه وعمله، عليه أن ينظر إلى قلبه وعمله، عليه أن ينظر إلى صحة وسلامة قلبه وإلى صحة وحسن عمله. ثم أورد حديث ابن مسعود في الصحيحين: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني. نسأل الله عز وجل شربة هنية من يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيناول بيده الشريفة أناسا ماء من الكوثر. واضح النص ولا ما هو واضح؟ حتى إذا أهويت أي أنزلت رأسي
لأناولهم أي من الحوض اختلجوا دوني أبعدوا دوني. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يريدنا حوض وأن يحشرنا تحت لوائه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنية مريحة. فأقول أي ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعد. إذن من أسباب أن الإنسان لا يدرك فضل الإسلام الإحداث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الإحداث بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإحداث هنا أكثر ما قاله الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء المحققون، قالوا هو ترك شيء من السنن، عدوه إحداث، ترك شيء من السنن والتوسع في المباحات، ترك شيء من السنن والتوسع في المباحات، بخلاف التغيير، لأنه جاء في بعض الروايات إنهم غيروا بعدك. التغيير معناه تغيير الدين والإتيان بالمحدثات، ويصح تفسير هذا بذاك ما في بأس، لكن المقصود من حديث ابن مسعود وأبي هريرة أن الذين يمنعون عن الحوض ثلاثة أصناف: المحدثون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، المغيرون لدين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني، المرتدون، هذا الثالث. سؤال: من ارتكب كبيرة أليس محدثا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ محدث ولا مو محدث؟ محدث. من ترك شيئا من العقائد الصحيحة وإن لم يأتي ببدعة فهو محدث. من ترك الزهد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتوسع في المباحات يعتبره بعض الصحابة من المحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: وإنا أحدثنا أمورا بعده، يقصد التوسع من المباحات والاجتهادات الخاطئة. إذن هذا الصنف الأول. وكلمة أصحابي هنا على مطلق المعنى اللغوي، على مطلق المعنى اللغوي. ثم أورد حديث أبي هريرة عند الشيخين قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي فداه، ود لو يرانا، ود لو يرى المسلمين الذين يأتون بعده ولو عرضا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فرق بين الأخ وبين الصاحب. ما الفرق؟ الأخ قد يكون من جهة النسب ولا يكون من جهة غير النسب، لاحظ الآن. وأما الصاحب بالمعنى الخاص فمعناه المناصر على أمر ما، الصاحب المناصر على أمر ما. فأنت لك صاحب دنيوي وصاحب ديني وصاحب في الجار في الجوار وصاحب في الجنب الزوجة، فالصحبة باعتبارات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصحابة هم أصحابه أي مناصروه على دينه، وأنه ود لو يرى إخوانه الذين هم أخوة الدين، أخوة الإسلام، ليس أخوة النصرة، النصرة لم تحصل منهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة هم إخوان وزيادة ولا عكس، واضح؟ إنما المؤمنون إخوة. بهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت لو رأيت إخواننا، بمعنى إنما المؤمنون إخوة الدين. والصحابة عندهم أخوة الدين وزيادة وهي النصر، ينصرون الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفي سورة الحشر وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال الصحابة تعجبوا، فكيف تعرف من لم يأتي بعد بموت؟ يبعث يوم القيامة سعد وفهد وأحمد وفلان وفلان، كيف يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال وجيه من الصحابة. فقال رأيتم لو أن رجلا له خيل غر. الخيل الغر هي الخيول التي لها لون واحد، خيل غر محجلة، الخيل لها لون واحد إلا الغرة، الغرة بياض في الجبين، الغرة بياض في الجبين لون واحد وفي الجبين بياض، ومحجلة في أطراف القدمين والرجلين خطوط بيضاء أو دوائر بين ظهراني خيل دهم بهم. بين يعني الرجل عنده خيول لون واحد لكن معه غرة وتحجيل، وشخص آخر نفس اللون لكن ما فيه لا غرة ولا تحجيل، فإذا اختلطت الخيل الغر البهم الغر المحجلة مع الخيل الدهم البهم، الدهم يعني لون واحد، بهم يعني ليس لهم أي ميزة، ألا يعرف كل واحد منهما خيل صاحبه؟ يعرف اللي ما يعرف من بعيد يبين. قالوا بلى. قال فإنهم يأتون غرا محجلين في الوضوء، بياض السجود ومحجلين بياض الأطراف للوضوء، أو غرة بياض في الجبين للوضوء الوجه والتحجيل لوضوء الأطراف، وأنا فرطهم على الحوض أي سابقهم. ثم قال ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك. هذا القسم الثاني، أحدثوا قلنا هذا القسم الأول، وبدلوا يعني غيروا، هذا القسم الثاني، بدلوا يعني أتوا بالمحدثات في دين النبي صلى الله عليه وسلم وأضافوا إليه البدع، هذه من المصائب، نسأل الله السلامة والعافية. قال وللبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني جماعة خرج رجل بيني وبينهم، هذا الرجل ملك على صورة رجل، فقال هلم، فقلت إلى أين؟ الرجل يناديهم يقولهم تعالوا، قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ يعني أعرفهم، جاءوا إلي وأسلموا. قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، هذا الثالث الردة أعاذنا الله وإياه. والمقصود به هؤلاء من أتباع مسيلمة وسجاح والأسود العنسي وأمثالهم ممن جاءوا إلى المدينة وأسلموا ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا القهقرى، واضح؟ ومن يفسر أن هذا المقصود به الصحابة أنفسهم فهذا يلزمه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف يربي الصحابة، نسأل الله السلامة والعافية. فذكر مثله، قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني الذين يمنعون من الحوض المحدثين والمبدلين والمرتدين، كم سيبقى خلص أهل الإسلام؟ لاحظوا الآن 73 فرقة، 72 غيرت، واحدة ما غيرت ولا بدلت ولا قهقرت ولا أحدثت، كم نسبة؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. لو رأيت أن إنسان عنده 100 من البعير من الإبل وآخر عنده 100 والآخر عنده 100، كم من هذه الجمال والنوق التي عنده كم واحدة يتركها ولا يبالي بها أينما ذهبت؟ الهمل، البعير المهمول يسمى الهمل، إذا كان هناك شاة لا ينتبه لها أهلها يسمى شاة هملة، بهيمة هملة، وبعير همل. واضح؟ ما معنى همل؟ يعني مهمل، شارد، لا يهتمون فيه، لا يهتمون فيه، سواء كان شارد من نفسه أو أنهم تركوه لضعفه وعجزه ومرضه أو إلى آخره. كم نسبة لما تنظر إلى 100 بعير كم واحدة تكون مهملة؟ واحد أو اثنين، صح ولا لا؟ بالكثير واحد أو اثنين. معنى هذا أن نسبة النجاة من كل 73 واحد. هذا يؤكد لنا أهمية التمسك بالإسلام الصحيح حتى ينجينا الله عز وجل يوم القيامة. نسأل الله بفضله الكريم أن يريدنا حوضه وأن لا يردنا وأن لا يمنعنا وأن يثبتنا على الإسلام والسنة. قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، في حديث ابن عباس: فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي. ها، فيه نص أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يحدث في أمته. وتعلم من هاهنا أن ما جاء مرويا: مماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فأستغفر لكم، هذا حديث لا يصح، لأن هذا الحديث نص في بطلانه. قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. ثم أورد حديث أبي هريرة عند الشيخين: ما من مولود يولد إلا على الفطرة. إذن من فضائل الإسلام أنه دين الفطرة، فبواه يهودانه يعلمون اليهودية، أو ينصران يعلمونها النصرانية، أو يمجسانه يعلمونه المجوسية، أو إلى آخره بحسب الأديان. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعة، البهيمة أول ما تولد ما فيها شق لا في أنفها ولا في أذنها ولا في ذيلها ولا في سنامها ولا في كتفها ولا في فخذها. قال: هل تحسون فيها من جدعاء؟ الجواب: لا نحس فيها من جدعاء، لأنها تولد كاملة حتى تكونوا أنتم تجدعونها. شوف التشبيه البليغ، يعني معنى هذا الكلام أن الإنسان يولد على الفطرة، كما هذا شيء حسي ولا معنوي؟ ولادة الإنسان على الفطري معنوي، ما نعرف إيش اللي بقلبه لكن معنوي، فهذا شيء معنوي. ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بشيء محسوس: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فيها نقصان، البهيمة الجمعاء فيها شيء ناقص، الأذن كامل، الأنف، الفخذ، اليد، السنام، الذنب، كل شيء كامل. قال: حتى تكونوا أنتم تجدعونها. أول ما يولد يجي صاحب الإبل يقطع الأذن على وسم أبيه، يشق الأنف على وسم جده، يحط علامة على الشفر البهيمة وسم أبوه، يحط ختم على فخذه، يحط ختم على يعني المولود يولد مو مكتوب عليه شنو دينه، يولد سليم ما في شيء. لماذا؟ لأنه على الفطرة. من الذي يختم عليه يهودي نصراني كذا كذا كذا؟ أنت. قال: أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم ذكر حديث حذيفة، حديث حذيفة حديث عظيم، وفيه دلالة على أن أمر الإسلام لا بد الإنسان يتمسك به مهما كانت الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حذيفة: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، بعد هذا الشيء خير من شر. قال: نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل. قال العلماء رحمهم الله أن الشر الذي كان بعد الجاهلية بعد الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من الاقتتال بين المسلمين، ما وقع من الاقتتال بين المسلمين. ثم جاء الخير بعد عام الجماعة، ثم جاء الخير بعد عام الجماعة وفيه دخل، والدخل الذي كان بعد عام الجماعة البدع التي كانت خفية كنار لها دخان لا ترى. واضح؟ بدعة القدر كان خفيا، بدعة الخوارج قطعهم الله صارت خفية، بدعة السبائية قطعهم الله صارت خفية، وهكذا. قلت وما دخله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. عندهم أمور موافقة للإسلام والسنة، وعندهم أمور محدثات وبدع. إذا المقصود به البدع التي كانت ولكن غير ظاهرة، لها دخان وليس له نار. قال فقلت انتبه الآن، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ الآن فيه خير لكن فيه دخن، هل بعد هذا الخير الذي فيه دخن سيأتي شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، وأن أجابهم إليها قذفوه فيها. شيء عجيب سبحان الله العظيم. لما قال فتنة عمياء معناها أن الناس لا يعرفون وين الحق وين الباطل، فتنة عمياء. قال ودعاة على أبواب جهنم، هذا كله حين ظهور البدع، مثل زماننا هذا حين ظهور الثورات باسم الإصلاح والخروج على الحكام باسم الإصلاح وباسم الدين، باسم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، باسم رفع الظلم. قال ودعاة على أبواب جهنم، هني قال دعاة، لاحظ هناك قال قوم. شو الفرق؟ القوم اللي يستنون بغير السنة ما يظهرون العلم، كانوا خفي، أما هنا دعاة يظهرون العلم، ينسبون إلى الدين، لابسين البشوت، عندهم لحى وشيخ ودكتور، ولابس عمامة، ينتسب إلى الدين. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. شوفوا التشبيه البليغ، قذفوه فيها، كأنهم هم يقول روح فجر نفسك يلا، فهم قذفوه فيها فعلا. اخرج بصدور عارية، النصر لنا، تجي الطائرات تشيلهم كلهم، هم اللي قذفوه فيها. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامها، خليك مع عامة المسلمين والحاكم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وقعت الفتنة، صار ما يوجد لا حاكم ولا جماعة، الناس تفرقوا، وش أسوي؟ الآن أنتم تعرفون مثلا الحال الآن شديدة في بعض الدول، ما يوجد لا حاكم مسلم ولا حاكم كافر يجمع الناس، والناس تفرقوا، ماذا يفعلوا؟ ماذا يفعلون الآن؟ تأمل ماذا قال النبي. الناس يظنون أن الدين ما أعطى دواء، أعطى دواء لكل شيء. قال فاعتزل تلك الفرق كلها. ليش؟ لأن خلاص كل فرقة ستدعي الحق وتدعي أن أخرها باطل، فالأفضل أنك تعتزل ولو أن تعض على أصل شجرة، لأن كل فرقة تقول عندنا حاكم عندنا محكوم، كل فرقة تقول حنا المسلمين الباقين كفار، حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا أيضا حديث أورده لأهمية التمسك بالسنة وقت الفتن. ثم قال وزاد مسلم ثم ماذا؟ في شيء ثاني بعد؟ لا إله إلا الله. بعد هذه الفتنة عمياء تنزيل هذه الأحاديث على الوقائع ليس يقينيا أيها الإخوة، إنما هو من باب غلبة الظن. تنزيل الأحاديث على أحاديث الفتن على الوقائع ليست يقينية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الواقعة بوصفها، ثم العالم قد يجتهد في تطبيق هذه الأوصاف في الواقع وقد يخطئ، لكن غالب ظني أن المقصود بالفتنة العمياء دعاة على أبواب جهنم هي ما حصل من الثورات التي يسمونها الربيع الصهيوني أو الربيع العربي أيا كان، الربيع المخطط من الصهاينة لإسقاط قضية فلسطين العظيمة التي ذهبت ونسيت بسبب هذه الثورات التي جاءتنا من ثيران لا يعرفون ما هي الآثار المترتبة على هذه القضايا. أخرجوا 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 فقط، هذا أهم شيء عندهم، ما يفكرون ماذا بعد الخروج. لذلك أيها الإخوة تأمل الآن، وزاد مسلم ثم ماذا دل على أن الفتنة العمياء قريبة من فتنة الدجال، قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره. لذلك الإنسان لا يجوز أن يذعن للدجال خوفا من ناره. قال العلماء إذا جاء الدجال رفع، انتبه لهذا الحكم ترى لعلكم أول مرة تسمعوني يقول هذا الكلام، إذا جاء الدجال رفع حكم الإكراه، ما في مكره، حتى لو أكرهك يجب أن تثبت، يجب أن تلقي بنفسك في النار. كلامي واضح ولا لا؟ الآن لو أكره الإنسان على الكفر يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذا جاء الدجال يجب الثبات، إما الموت وإما النجاة، إما أن تلقي بنفسك في النار الذي يزعمه يجعلها الله عليك بردا وسلاما ولا تتبعه وتقول أنا مكره أنا خايف، لا. قال ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. في ناس مكرهين، لا، ما دام مكره الشرع أخبرك أنك لا تتبع الدجال وإن قتلت ما في إكراه خلاص. قال أبو العالية الرياحي رفيع ابن مهران البصري، أبو العالية الرياحي رفيع ابن مهران البصري من كبار التابعين، وله تفسيرات جميلة في البخاري وغيره، قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، فلا ترغبوا عنه. قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه، شنو زمان أبو العالية؟ قلنا تابعين، يعني في زمن الإسلام خير الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام. أبو العالية يخاف على التابعين من أن يتبعوا الأهواء. اليوم لو نقول للناس يا جماعة تمسكوا بالسنة، ليش أنت خايف علينا؟ ليش ما نخاف؟ الفتن عمياء بكماء صماء. قال يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله ووصى بها إبراهيم، وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفل. أصل الأصول الإسلام والاتباع، وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وامثاله. قال وأما الإنسان الذي يقرأه وأشباهه آمن مطمئن أنها لا تنام.
أيها الإخوة، أحذركم من الغرور، أحذركم من الأمن من مكر الله. لا تأمن مكر الله بعد إبليس، لا تأمن بعد مكر الله بعد الرجل الذي قال الله عنه: أفرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. قال: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم. ثم ذكر حديث ابن مسعود وفيه وجوب اتباع صراط المستقيم وترك السبل، فمن أراد إدراك فضل الإسلام فعليه أن يتبع صراط المستقيم ويترك السبل التي تكون يمنة ويسرة الطريق الصحيح. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.